بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فيزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في جامع الإمام الترمذي رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب تفسير القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: باب ما جاء في الذي يفسر القرآن برأيه. قال: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا بشر بن السري قال حدثنا سفيان عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا سويد بن عمرو الكلبي قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الحديث عني إلا ما علمتم، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ومن قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا سهيل بن عبد الله هو ابن أبي حزم أخو حزم القطعي قال حدثنا أبو عمران الجوني عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، وقد تكلم بعض أهل الحديث في سهيل بن أبي حزم، وهكذا روي عن بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أنهم شددوا في هذا، في أن يفسر القرآن بغير علم. وأما الذي روي عن مجاهد وقتادة وغيرهما من أهل العلم أنهم فسروا القرآن، فليس الظن بهم أنهم قالوا في القرآن أو فسروه بغير علم أو من قبل أنفسهم. وقد روي عنهم ما يدل على ما قلنا أنهم لم يقولوا من قبل أنفسهم بغير علم. حدثنا الحسين بن مهدي البصري أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: ما في القرآن آية إلا وقد سمعت فيها شيئا. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الأعمش قال: قال مجاهد: لو كنت قرأت قراءة ابن مسعود لم أحتج إلى أن أسأل ابن عباس عن كثير من القرآن مما سألت.
فدل هذا على أن القرآن لا يفسر بالرأي، إنما يفسر القرآن بما دلت عليه نصوصه. ولهذا وضع العلماء قواعد لتفسير كتاب الله سبحانه وتعالى، وقالوا بأن القرآن إنما يفسر بالقرآن أولا، فإن الله سبحانه وتعالى قد يذكر آيات في موضع تفسر بآيات في موضع آخر، قد يذكر كلمات في موضع تفسر معانيها في موضع آخر. فعلى طالب تفسير القرآن أن يعلم القرآن جيدا، فإن بعض آياته يفسر بعضها بعضا، كما قال سبحانه وتعالى: مالك يوم الدين. فمن مراد بيوم الدين؟ قد فسر هذا في آية أخرى في سورة الانفطار: وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. فماذا فسر يوم الدين؟ فسر يوم الدين بقول الله سبحانه وتعالى: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. ثانيا، إذا لم يجد في كتاب الله سبحانه وتعالى ما يفسر به القرآن فإنه يفسره بالسنة، يفسر القرآن بالسنة، بالقرآن أولا ثم بالسنة، فإن السنة بيّنت ما في القرآن. مثلا قول الله سبحانه وتعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هذه عدة المرأة، إذا كانت المرأة ممن تحيض فعدتها ثلاثة قروء. طيب ما معنى القرء؟ السنة تفسر، فقد جاء في الصحيحين حديث فاطمة بنت أبي حبيش لما كانت تستحاض فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: دع الصلاة قدر أقرائك، أقرائك يعني أيام حيضك. فتفسر الآية: والمطلقات يتربصن أنفسهن ثلاثة قروء، أي بثلاث حيضات، ثلاث حيضات، فيكون هذا من باب تفسير القرآن بالسنة. بعد ذلك يفسر القرآن بما دلت عليه لغة العرب، فلغة العرب هي اللغة التي نزل بها القرآن، كما جاء في تفسير قول الله سبحانه وتعالى: الحمد لله فاطر السماوات فاطر السماء الحمد لله فاطر السماوات جاعل الملائكة أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع. فما معنى فاطر؟ جاء بسند صحيح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لما رأى رجلا ويقول: أنا فطرتها، يعني أنا أبدعتها وشققتها. فيفسر القرآن بلغة العرب. كذلك ابن عباس قال: إن من ألفاظ القرآن ما تعرفه العرب، لما قال يفسر القرآن على أربعة أنحاء، وذكر بأن من القرآن ما يفسر بلغة العرب لأنه نزل القرآن بلغة العرب، والعرب أفصح الناس وأبلغ الناس، ولهذا كانوا يعرفون كثيرا من معاني القرآن. ولهذا لم يفسر النبي صلى الله عليه وسلم كل آية في القرآن، لم يفسر النبي كل آية في القرآن. لماذا؟ لأن هناك تفسيرا تعرفه العرب من لغتها. فقول الله سبحانه وتعالى: الرحمن على العرش استوى، لم يسأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معنى استوى لأنهم يعرفون المعنى، ولا عن الكيفية لأنهم غير مطالبين بالكيفية، بل السؤال عن الكيفية بدعة. لهذا لم يرد تفسير الاستواء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن العرب يعرفون ذلك، ولهذا يرجع في تفسير الاستواء إلى ما جاء في لغة العرب. استوى على يعني ارتفع عليه، وعلى استوى إلى يعني قصد، فإذا تعدى الاستواء بعلى فمعناه ارتفع، وإذا تعدى الاستواء بإلى فمعناه قصد، وإذا لم يتعدى فمعناه كمل، كما قال سبحانه وتعالى: واستوى، فلما بلغ أشده واستوى، أي كمل وتم وصار تاما وكاملا. فالعرب تعرف ذلك، فليس في لغة العرب أن استوى بمعنى استولى، أن استوى بمعنى استولى، ليس في لغة العرب هذا على الإطلاق. كما مثلا أيضا من المسائل التي تتصل باللغة في تفسير القرآن مسألة المجاز، فإن المفسرين المتأخرين قد أولعوا بما يقال المجاز، ففسروا القرآن أو كثيرا من ألفاظ القرآن بمسألة المجاز، وعليه فتجد المتأخرين في تفسيراتهم يخرجون عن طريقة السلف رحمهم الله تعالى في باب الصفات، لأنهم آمنوا بمسألة المجاز أو اعتقدوا مسألة المجاز، فاستوى عندهم معنى استولى وسيطر وكذا، ترجع إلى كل تفسير المتأخرين إلا ما كان على طريقة السلف كتفسير الشنقيطي رحمه الله تعالى، تفسير السعدي. أما ما عدا ذلك فغالب التفسير على طريقة الأشاعرة وعلى طريقة الماتريدية، فمثلا جعلوا أصابعهم في أذانهم يقول هذا مجاز مرسل، أطلق الكل وأراد الجزء. مثلا وسأل القرية التي كنا فيها والعيرة التي أقبلنا فيها، فيقول هذا مجاز بالنقص، أي واسأل أهل القرية واسأل أصحاب العير فهذا مجاز بالنقص، فأولع كل شيء حوله بالمجاز. ولهذا كل الذين يدرسون في كليات اللغة العربية سواء في الأزهر أو في غير الأزهر، كلهم الذين يدرسون في كليات اللغة العربية يجدون أن مدرسي البلاغة إنما يقولون بالمجاز ويفسرون كل هذه الآيات على طريقة الخلف، طريقة الأشاعرة والمتردية، ولا يفسرونها على طريقة أهل السنة والجماعة. العجيب رغم انتشار هذا المجاز والقول به وهو عندهم ما صح نفيه أو ما خرج عن حقيقته لقرينة، أن هذا المجاز ما تعرفه لغة العرب أصلا، ما تعرفه لغة العرب، ما يعرف لغة العرب، ما تعرف أن هذا اللفظ له حقيقة، وانتقل عن هذه الحقيقة إلى غيرها لمثلا علاقة بينهما وكذا وكذا، فيكون المراد باستوى يعني استولى أو إلى خيره. هذا ما تعرفه العرب ولا تكلموا به قط ولا يعرفونه، لا يعرفه النبي ولا الصحابة ولا التابعون، ما يعرفه أئمة اللغة، ما يعرفه الخليل بن أحمد الفراهيدي، ولا يعرفه سيبويه، ولا يعرفه هؤلاء العلماء والأئمة في اللغة، ما يعرفون قط، هذا ما يعرف عندهم. إنما هذا جاء بعد القرون المفضلة الثلاثة الأولى، ولهذا يسميه ابن القيم رحمه الله تعالى طاغوتا، وإنما أحدث عن طريق أهل البدع ليتهربوا من ظاهر القرآن في الصفات ويجعلون للقرآن معاني أخرى، فمثلا لما خلقت بيدي أي بقدرتي، فيجعلون اليد بمعنى القدرة، ويجعلون الوجه بمعنى الثواب أو رد الثواب، ويجعلون مثلا كل بقى الصفات الواردة، النزول يعني نزول أمره ونزول رحمته، المجيء يعني مجيء أمره، مثلا الغضب، فلما آسفونا انتقمنا منهم يعني أغضبونا، فيفسرون الغضب بمعنى إرادة الانتقام. مثلا يعجب ربنا أو يفرح، لله أفرح بتوبة عبده، يقول فرح هذا يعني إرادة الثواب، كل شيء فسروه بما يسمى بهذا المجاز، فخرجوا عن لغة العرب التي نزل بها القرآن. ولهذا قل وأنت مطمئن القلب أنه لا يوجد مجاز في القرآن ولا في لغة العرب، خلافا لمن قال بأن المجاز يوجد في لغة العرب ولا يوجد في القرآن، وهذا قول عجيب أصلا، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، فإذا وجد المجاز في لغة العربي وجد في القرآن، لكن لغة العرب ما تعرف المجاز، ما في قط في لغة العرب ينزل ربنا يعني ينزل أمره، ما في جاء ربك يعني جاء أمره، هذا ما تعرف لغة العرب، هذا ما تعرفه لغة العرب، لأن استدل الفعل إلى الذات ما يصح الإضافة إلا والمحل لابد أن يكون قابلا لهذا. طيب قد يقول قائل، لكن يا شيخ يعني بالعقل نحن نرى أشياء يعني لا يمكن أن ينضبط عليها كلامك، مثلا حينما أقول مثلا واخفض لهما جناح الذل، هل الإنسان يعني له أصلا جناحان عشان نقول واخفض لهما جناح الذل يبقى كذا؟ ومثلا مثل قول القائل مثلا أقبل الأسد إذا جاء محمد، فيكون هنا هذا مجاز، يقول هذا إيه مجاز، إنما يراد من ورائه ماذا؟ إنما يراد من ورائه جاء الأسد يعني جاء محمد الشجاع، فهذا العلاقة بين محمد وبين الأسد في الشجاعة، فوجه الشبعي الشجاعة، وهذا تشبيه شبان محمد بالأسد أو كذا، فكيف يقال بأنه ليس يوجد مجاز؟ نقول نعم ليس يوجد مجاز ولا يعكر هذا. طيب إذن كيف نفهم هذه العبارات أو هذه الجمل وهذه الأساليب؟ نقول ما المراد بالحقيقة وما المراد بالمجاز؟ أولا المراد بالمجاز ما صح نفيه، أو من علامات المجاز أنه يصح نفيه، وإلا في المجاز الخروج عن الحقيقة، حقيقة اللفظ إلى أمر آخر لقرينة بينهم. فالمجاز ما صح نفيه، وعليه فإنه إذا قلنا بهذا صح أن تكون معاني القرآن غير مراد. ليه؟ إذا قلنا مثلا جاء ربك بمعنى جاء أمره، يعني يصح أن تقول الله عز وجل لم يجئ أمره، ينزل الرب يعني تنزل الرحمة، يصح أن تنفي نزول الرحمة. العرب عندها في لغتها تعرف ما يسمى بدلالة الوضع وبدلالة الاقتضاء، أي أن حقيقة الأسلوب هو ما تبادر إليك فهمه وما استعمل في موضعه على الوجه الذي تفهمه. فأنا حينما أقول جاء الأسد هذا حقيقة، ولا يفهمن عربي أنه جاء الأسد يعني جاء الحيوان المفترس، بل كل بدلالة الاقتضاء يعلم أنه جاء الأسد، حتى الولد الصغير بدون أن تدرسه بلاغة لو قلت له أقبل يا أسد يفرح يفرح، ولو قلت له أقبل يا خنزير إذا به يغضب منك غضبا شديدا، وما أدري لا مجاز ولا حقيقة. ما الذي فهمه هذا الصغير؟ الذي فهمه هو المراد من الوضع. فالحقيقة هنا حقيقة وضع، فالعرب حينما تضع هذا الأسلوب في هذا البيان فهو حقيقة فيه. وما الحقيقة؟ الحقيقة هو ما فهمته وما تبادر إلى ذهنك مما لا يختلف عليه اثنان. كما قلت لك إنك تتكلم بهذا وهو عند الناس وهو عند الصغار قبل الكبار معلوم معروف معلوم معروف. فإنك مثلا إذا أقبلت زوجتك أو كلمت زوجتك أنت بدر أو أنت قمر أو أنت كذا أو أنت عقرب أو غير ذلك من هذه، فإن تعلم هذا جيدا من غير أن تقول لك لا الحمد لله أنا زعلانة ولا أنت عقرب، تقول لك الحمد لله هذا أصلا يعني كناية وكذا، هي ما تعرف لك كناية ولا تعرف استعارة ولا تعرف مجاز مرسل ولا تعرف تشبيه ولا تعرف أي شيء. لكن حينما تقول أنت عقرب تأخذ هدومها وتروح على بيت أبوها مباشرة، هتروح تقول له بقى إزاي تغضب، ده أنا لم ما أردت الحقيقة إنما أردت المجاز. ويبقى قضية كبيرة جدا نجيب قاعدة عرفية عشان يحققوا إزاي إنك تطلقها في المجاز، إزاي تستعمل المجاز. حد عارف العادات العرفية مجاز أو كذا؟ لكن لما نجيب قاعدة عرفية نقول لهم إنه هذا الرجل قال لزوجته أنت عقرب، يقول لك بس خلاص عليك كده 5000 جنيه، إزاي إنك تشتم زوجتك وتقول أنت عقرب؟ ولا واحد في المجلس العرفي هيعرف إن في دي كناية ودي استعارة تصريحية واستعارة مكنية أو مجاز مرسل، حاجة حاجة حاجة. ده عند جميع العرب، عند جميع العوام مش العرب، عند جميع العوام معروفة. فين بقى المجاز وهو نقل الكلمة من لفظها كذا إلى لفظها كذا وكذا؟ ده حقيقة في الوضع ده وبيترتب عليه الأحكام، وبالتالي أنت تكون سابا إذا قلت الإنسان أنت ذئب أو أنت ثعلب، تكون سابا وترتب عليك هذه الأحكام، يترتب عليك هذه الأحكام بدلالة الإيه؟ بدلالة الاقتضاء. ده هو الوضع العربي الموجود، هذا هو الوضع العربي الموجود المعروف من السياق. لكن لما تقول لزوجتك أنت بدر ثم تغضب المرأة، ليه أنت بدر؟ يعني أنا ما ليش عينين ولا ليه أنف، ده بيشتمني بقول أنت ما ليش عينين ولا أنف ولا كذا، لأن البدر ليس له كذلك. هل بقى لي بحق ولا لا؟ إنما شبهك بالبدر، ولم يريد لك كذا بدر في الحقيقة، إنما أراد بذلك الوضاءة، وهذا من الاستعارة. طبعا ما في حد يعرف الكلام، أنت بدر معروف، أنت بدر يعني جمالا، وأنت بدر إضاءة وبهاء وحسنا وكذا. ولهذا لو قلت لها أنت مثلا يعني أنت قمر 27 تزعل، أنت قمر 15 تزعل، لازم يبقى قمر إيه؟ لازم تبقى قمر 14 وهكذا. فهذه كلها دلالات تسمى في لغة العرب دلالات الايه؟ الإخضاع. واخفض لهما جناح الذل. اي واحد في المسجد هنا واحنا بنقرأ الايات واخفض لهما جناح الذل فاهم المعنى. اي واحد حتى العامي واخفض لهما جناح الذل عارف يعني ايه؟ يعني اتواضع لهما وكذا وكذا. ثم انهم يقولون القائلون يعني بالمجاز يقولون بان هذه اللفظة لها اصل في الوضع ثم انتقلت عنه الى وضع اخر. هو ده المجاز بابسط صوره، لها وضع في الحقيقة انتقلت بهذا الى وضع اخر لا علاقة. طيب حينما نقول هذه الكلمة وضعت اولا لكذا ثم انتقلت، ما الدليل في لغة العرب ان هنا وضعت الكلمة اولا لكذا؟ يعني مثلا ما اقول لك مثلا يعني احنا بيننا عين، وفي لغة العرب العين يعني الجاسوس، او اقول ما اجمل عيناك، او اقول لقد اكتشفنا عينا هنا، يعني عين بترول، عين ماء، عين جاز، عين كذا، او اقول جاء القائد عينه، يعني جاء القائد نفسه ذاته. طيب الان العين استعملت في عين الماء، في العين المبصرة، استعملت في الجاسوس، استعملت في ذات الشيء. طيب ايها الحقيقة وايها المجاز؟ العين حقيقة في ايه؟ اذا انت قلت العين حقيقة في العين المبصرة قلنا لك طيب لماذا لا تكون العين اصلا حقيقة في الجاسوس؟ هل عندك دليل في لغة العرب انها استعملت العين في العين المبصرة ثم انتقلت بهذا؟ وعليه حينما نوجه اليكم سؤالا يا من ترون المجاز تجري بأعيننا، لماذا بقى لا تعتبرون العين هنا حقيقية؟ وأن الله سبحانه وتعالى عين حقيقية، لا هناك يفسرون لا. العين أي بمرأة منا بعنايتنا برعايتنا، وليفسرون بعين حقيقية. طيب حقيقة في إيه؟ ها؟ حقيقة في إيه؟ لكن احنا نقول هناك حقيقة لما نقول تجري بأعيننا فيها نسبة إضافة العين الله عز وجل كده وصفها لموصوف. ليه؟ لأن الله أضافها لنفسه، أضافها لنفسه، ولو لم يكن الله عز وجل له عينا لما صحت الإضافة. حتى لو أنك فسرت ذلك بمرأة منا بعنايتنا لأن اللفظ يدل عليه ولكنه حقيقة وليس مجاز، حقيقة. فكل واحد لما تقول واحد مثلا واحد يروح لك فلاح ما تعلمش ولا يعرف أي حاجة خالص، وبعدين انت مثلا مدرس فانت رحت قلت له والله خد بالك من ابني يا استاذ عبد الغفار، فالاستاذ عبد الغفار بيقول له ابنك في عينيا والله، في عينيا الاثنين والله تمام. طيب اخر النهار لما الولد يروح له يقول له يا ابني اللي جابك انت الاستاذ مواعيدني الصبح ان هتبقى في عينيه، خد بالك يا استاذ انت كذاب، ليه انت قلت لابني، انت قلت له الصبح ان ابنك هيكون في عينيا، والولد انا بساله يا ابني انت دخلت عينين الاستاذ؟ قال لي ما دخلتش عينين الاستاذ. يعني ما دخلكش في عينيه؟ لا والله يابا ما دخلنا في عينيه. اما الراجل الكذاب ده الناس هتقول ايه؟ مجنون، هذا جنون. انت في عينيه يا استاذ، انت ابنك في عينيه يعني في رعايتي. ده هذا التفسير الذي يدل عليه الدليل، ده حقيقه في هذا، مش مجاز، مش انتقال من الى، هذا حقيقه فيه. لكن لو لم يكن لعبد الغفار عينان ما صح أن يضيف إلى ذلك إليه. ولهذا أنا ما بقولوش أنت في عينين طيرتي، أنا بقوله أنت في عيني أنا، وبقول له قلبي معاك، ولا يعني أن قلبي هطلعه وأحطه إيه؟ معاه، قلبي معاك. إيه قلبي معاك؟ يعني أنا معك بأحاسيسي بمشاعري، دي حقيقة، ده ليس أنه انتقاء. هو ده مربط الفرس بين القائلين بالحقيقة والقائلين بالمجاز. فالقريب المجاز يقول لك اهو انت بتقوله، ما انت دي كلها امثله لنا. انت ما بتقول دلوقتي انت في عينيا او في قلبي او قلبي معك، هذا لا يمكن يكون حقيقة. نقول صح، لا يمكن يكون، لا يمكن يكون ما تبادر في ذهنك هو انه في القلب، لكن هو حقيقة. انت بتسميه مجاز ليه؟ بتسميه مجاز ليه؟ هذا حقيقة يدل عليها ما يسمى في اللغة العربي بدلالة الاقتضاء. الشاهد من هذا أن المفسر لكتاب الله تبارك وتعالى لابد أن يكون عالما بقواعد لغة العرب، ولابد أن يكون عالما بلغة العربي لأنها نزل بها القرآن. فهل يا ترى السؤال بقى عشان نفهم باب ما جاء في الذي يفسر القرآن برأيه، هل معنى ذلك، خلي بالكم، هل معنى ذلك أننا إذا فسرنا القرآن باللغة في مواضع كثيرة نكون بذلك قد خرجنا عن التفسير أو قلنا بالتفسير بالرأي هنا، ولابد أن يكون التفسير مسندا إلى رسول الله، لازم حدثنا رسول الله، أخبرنا رسول الله أم ماذا؟ خذ بالك، قال لك لا، المفسر للقرآن اللي هيفسر لغة ده حاله على قسمين. قسم يفسرها بلغة العربي فعلا الموجودة، إذا لم تكن الألفاظ لها حقائق شرعية فإنه يفسرها بالحقائق اللغوية. يعني الذي يفسر بلغة العرب فعلا لا إشكال، ما لم ترد للفظة، ما لم يرد لها مصطلح إيه؟ شرعي. إذا ورد يعني زي مثلا أقيم الصلاة، فلما أجي أقول الصلاة في اللغة هي إيه؟ الصلاة في اللغة هي الدعاء، تمام. هل أقيم الصلاة يعني الدعاء وبالتالي لا نصلي، إنما ندعو في بيوتنا ويبقى إحنا كده أتينا بالصلاة؟ طب آتوا الزكاة، الزكاة هي التطهير، فهل معنى ذلك أن أنا لا أخرج الزكاة بأنصبتها وأقول أن القرآن يدعوني إلى الطهارة؟ لا، ما لم تكن الألفاظ حقائق شرعية. الصلاة حينما تأتي في القرآن الأمر بها فالمراد هنا الصلاة الشرعية المعروفة. ما هي الصلاة الشرعية؟ عبادة مخصوصة ذات أقوال وأفعال مبتدأة بالتكبير ومختتمة بالتسليم، يبقى ده حقيقة إيه؟ حقيقة هنا شرعية، لا أقدم الحقيقة اللغوية على ذلك، إنما أقدم الحقيقة إن هي أقدم الحقيقة الشرعية، طالما لا حقيقة شرعية أقدم الحقيقة الشرعية. يبقى إذا أفسر بلغة القرآن اللغة لغة العرب اللغة المعروفة ما لم يرد لها مصطلح خاص أو معنى خاص في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب أمر آخر، وإما أن يفسر القرآن باللغة مع مصادمة النص الشرعي ومع مصادمة ما جاء في المصطلحات الخاصة بالأحكام الشرعية المعروف. يعني مثلا دلوقتي هيجي واحد يفسر وهو بيفسر القرآن مثلا فيقول قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، المعنى واضح جدا وهو انه هؤلاء انما اتوا بالمسجد بنوا على قبور اصحاب الكافي، بنوا على القبور المسجد، وهذا واضح جدا في الوطن العربي معروف. قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم ايه مسجدا، فهذا دليل على انه جاء في القران اتخاذ المساجد على القبور. وهنا الله عز وجل ما قال، قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا، وهذا باطل، ما قال الله هذا باطل، فلا ذكر ذلك في القرآن. نقول تفسيرك هنا بمقتضى الظاهر من اللفظ تفسير مردود. ليه؟ لأن الشارع ورد بالحكم الخاص في المسألة، ألا وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم، ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبورا بمساجد، ألا إني أنهاكم إيه عن ذلك. ولهذا تجد بعض المولعين باللغة اللي هو بقى الناس تظن أن ده بحر في القرآن وهو جاهل بالقرآن. ليه؟ لأنه بيعتمد على اللغة فقط، وتراه بقى يقول لك اللغة واللغة وهنا وكذا وكذا، فالناس تنبهر. لا، ليس أن الإنسان إذا قلنا يلزم له اللغة صحيح لمن فسر القرآن، لكن لابد أن نعلم أن التفسير لا يكون باللغة فقط، إنما إذا لم تأتي الحقائق الشرعية، إذا لم تأتي الحقائق الشرعية فنقدم الحقائق اللغوية. فلا ينبغي أننا مثلا زي ما قلنا ان احنا نفسر الآية بظاهرة في اللغة وخلاص، انما لابد ان تنضبط بالنصوص الشرعية. هل فعلا في شرعنا ده اصحاب الكهف، واصحاب الكهف لم يكونوا في هذه الامة، هل في شرعنا ان المساجد تبنى على القبور؟ لا، يبقى لا يمكن تكون الآية دل على بناء المساجد على القبور، لان النبي قال صلى الله عليه وسلم اولئك اذا مات في مراجع الصالح او العبد الصالح بنوا على قبور مسجدا وصوروا فيه تلك الايه، وصوروا فيه تلك الصور، وصوروا فيه تلك الصور. يبقى إذن لابد في التفسير باللغة أن نراعي هذه المسائل، وهو أن إذا كان هناك حقيقة شرعية فإن الحقيقة الشرعية تقدم على الحقيقة اللغوية. يبقى على من أراد أن يفسر القرآن يفسر القرآن بالقرآن، وهذا من أكثر يعني التفسير الواضح في ذلك تفسير أضواء البيان في تفسير القرآن أو أي القرآن بالقرآن للعلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى. وثم تفسير القرآن بالسنة، لأن السنة فسرت وأجملت والسنة فسرت وبينت المشكل والمجمل في القرآن، فنفسر ذلك أيضا بالسنة. نفسر ذلك بلغة العرب الواردة في هذا. أيضا من العلوم التي يحتاج إليها المفسر علم القراءات، فإنه يفسر أيضا مستعينا بعلم القراءات، كمثلا قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فلا بد أن يكون أيضا عالما بالقرآن قراءة أرجلكم قراءة أرجلكم، فيكون موجها لها. فمثلا أرجلكم دل على غسل الرجلين لأنها تعطف حينئذ على الوجه والأيدي، وقراءة الجر دل على مسح الخفين لأنها تكون معطوفة على مسح الرأس وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، فيكون المسح للرجل فالمسح للرجل بقراءة الجر، والغسل لها بقراءة النصب، فيعلم هذه القراءات وأوجه هذه القراءات. كذلك أيضا المفسر للقرآن لابد أن يكون عالما بأصول الفقه وعالما بالمصطلح وعالما بالعقيدة حتى يستنبط أوجه الدليل أوجه الآيات الموجودة أوجه الدلالة فيها استنباطا منضبطا غير منخرم. إذا مفسر القرآن يا إخوان لابد أن يكون حاويا لجميع العلوم التي يحتاج إليها المفسر في هذا علوم الشريعة، لابد أن يكون عنده عقيدة عنده لغة عنده أصول فقه عنده مصطلح عنده سيرة عنده مقاصد عامة وصول عامة للشريعة عنده فقه الواقع بحيث يستطيع أنه ينزل الآية على الواقع إنزالا صحيحا، غير العلم بالقرآن وآية حتى يفسر القرآن بالقرآن والعلم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. معنى ذلك بقى ما المراد بتفسير القرآن بالرأي؟ هو أن تفسر القرآن بعيدا عن أي وجه من هذه الأوجه، لا في الكتاب ولا في السنة ولا في اللغة التي تنضبط بالكتاب والإيه والسنة. وعليه كثير من المخرفين صار يفسر القرآن، بعض الناس يجعل القرآن ده كأنك أنت بتقرأ في كتاب كيمياء كتاب جيولوجيا كتاب هندسة كتاب وهكذا، اللي هم بيسموه التفسير الموضوعي موضوعي أو كذا، وبيربط القرآن بالواقع بس ربط يبقى على مزاجه، يعني الصورة دي دل مش عارف على ايه، يعني حديد هنا الوزن الذري مش عارف كذا ورد كذا، اللي هم بيقول لك اللي يعني التفسير بالإعجاز العلمي بالقرآن في آيات تدل على فعلا عظمة الله عز وجل في الكون وكذا، لكن أن نجعل كل القرآن أو جل القرآن أو نسقط ما نريده على حقائق علمية غير يعني يقينية وتكون ظنية بحيث إذا ظهر بعد ذلك خطأ هذا الإنزال نقول القرآن خطأ أو القرآن كذب في هذا، وهذا يحصل كثير كثير من النظريات التي ظنها الناس مسلمة ويقينيات ظهر بعد ذلك أنها إيه؟ أنها من باب الظنيات وليست من باب اليقينيات، وحقائق العلم كثيرة جدا، لكن هناك هناك أشياء فعلا إنما تكون من هذا الإعجاز، لأن الذي خلق هو الذي أنزل القرآن ولا تعارض، واخد بالك ولا تعارض، لكن في حقيقة الأمر لا ينبغي الغلو في هذا الإيه في هذا الباب. والبعض يجعله مثلا تفسيرا كذا هندسيا يقول لك دي شوف ده مثلا كذا بالهندسة ورد في هذه الآيات، أو والبعض مثلا قد يستنبط استنباطات أيضا منه يعني فقهية مثلا ليلة القدر يقول ليلة 27، مما يدل عليها انه ذكر القدر في يعني اول كلمة في السورة ورد بعد 27 حرف وكذا. كل هذا طبعا لا يعتمد عليه، وليس هذا من متين الايه، وليس هذا من متين العلم. نعم، فيبقى تفسير القرآن بالرأي يعني خروج بها عن القرآن والسنة وعن لغة الايه وعن لغة العرب. نعم.
قال رحمه الله: باب. ومن سورة فاتح من سورة فاتحة الكتاب. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، هي خداج غير تمام. قال: قلت يا أبا هريرة إني أحيانا أكون وراء الإمام. قال: يا ابن الفارسي فاقرأها في نفسك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي، ولعبدي ما سأل، يقرأ العبد فيقول: الحمد لله رب العالمين، فيقول الله تبارك وتعالى: حمدني عبدي، فيقول الرحمن الرحيم، فيقول الله: أثنى علي عبدي، فيقول: مالك يوم الدين، فيقول: مجدني عبدي، وهذا لي وبيني وبين عبدي، إياك نعبد وإياك نستعين، وآخر السورة لعبدي ولعبدي ما سأل، يقول: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. وقد روى شعبة وإسماعيل بن جعفر وغير واحد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا الحديث. وروى ابن جريج ومالك بن أنس عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي السائب مولى هشام بن زهرة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. وروى ابن أبي أويس عن أبيه عن العلاء بن عبد الرحمن قال: حدثني أبي وأبو السائب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. قال: أخبرنا بذلك محمد بن يحيى ويعقوب بن سفيان الفارسي قال: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس عن أبيه عن العلاء بن عبد الرحمن قال: حدثني أبي وأبو السائب مولى هشام بن زهرة وكان جليسين الأبي وكان جليسين لأبي هريرة رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج غير تمام. وليس في حديث إسماعيل بن أبي ويس أكثر من هذا. وسألت أبا زرعة عن هذا الحديث فقال: كلا الحديثين صحيح. واحتج بحديث ابن أبي ويس عن أبيه عن العلاء. قال: أخبرنا عبد بن حميد قال: أخبرنا عبد الرحمن بن سعد قال: أنبانا عمرو بن أبي قيس عن سماك بن حرب عن عباد بن حبيش عن علي بن أبي حاتم رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد، فقال القوم: هذا علي بن حاتم. وجئت بغير أمان ولا كتاب، فلما دفعت إليه أخذ بيدي، وقد كان قال قبل ذلك: إني لأرجو أن يجعل الله يده في يدي. قال: فقام فلقيته امرأة وصبي معها، فقال: إن لنا إليك حاجة. فقام معهما حتى قضى حاجتهما، ثم أخذ بيدي حتى أتى بي داره، فألقت إليه الوليدة أسادة فجلس عليها، وجلست بين يديه فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ما يفرك أن تقول لا إله إلا الله، فهل تعلم من إله سوى الله؟ قال: قلت لا. قال: ثم تكلم ساعة ثم قال: إنما تفر أن تقول الله أكبر وتعلم أن شيئا أكبر من الله. قال: قلت لا. قال: فإن اليهود مغضوب عليهم وإن النصارى ضلال. قال: قلت فإني جئت مسلما. قال: فرأيت وجهه تبسط فرحا. قال: ثم أمر بي فأنزلت عند رجل من الأنصار فجعلت أغشاه آتيه طرفي النهار. قال: فبينما أنا عنده عشية إذ جاءه قوم في ثياب من الصوف من هذه النمار. قال: فصلى وقام فحث عليهم، ثم قال: ولو صاع ولو بنصف صاع ولو بقبضة ولو ببعض قبضة يقي أحدكم وجهه حر جهنم أو النار ولو بتمرة ولو بشق تمرة، فإن أحدكم لاقي الله وقائل له ما أقول لكم، ألم أجعل لك سمعا وبصرا؟ فيقول بلى، فيقول ألم أجعل لك مالا وولدا؟ فيقول بلى، فيقول أينما قدمت لنفسك؟ فينظر قدامه وبعده وعن يمينه وعن شماله، ثم لا يجد شيئا يقي به وجهه حر جهنم. ليقي أحدكم وجهه النار ولو بشق تمرة، فإن لم يجد فبكلمة طيبة. فإني لا أخاف عليكم الفاقة، إن الله ناصركم ومعطيكم حتى تسير الظعينة فيما بين يثرب والحيرة أو أكثر، ما تخاف على مطيتها السرق. قال فجعلت أقول في نفسي فأين لصوص طيء. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث سماك بن حرب، وروى شعبة عن سماك بن حرب عن عباد بن حبيش عن عدي بن حاتم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث بطوله. قال حدثنا محمد بن مسنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن عباد بن حبيش عن عدي بن حاتم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضلال، فذكر الحديث بطوله.
الحديث الأول في تفسير سورة الفاتحة هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه، من صلى صلاة لم يقرأ فأبي أم القرآن فهي خداج، ثم ذكر الحديث القدسي قسمت الصلاة بينه وبين عبدي، هذا لتفسير ألفاظه. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال ملك يوم الدين قال مجدني عبدي، إلى آخر الحديث. فهذا تفسير للمراد بهذه الآيات، وواضح أنها في سورة الفاتحة. حديث عدي بن حاتم الطويل الذي ذكره وهو قدوم على النبي صلى الله عليه وسلم وإعلان إسلامه، ما وجه إدراجه في تفسير سورة الفاتحة؟ ها؟ نعم أحسنت، ذكر اليهود والإيه والنصارى. فإن النبي صلى الله عليه وسلم فسر هنا فقال فإن اليهود إيه مغضوب عليهم وإن النصارى الضالون، يبقى فسر النبي ما المراد بقوله سبحانه وتعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فسر المغضوب عليهم باليهود والضالون بالنصارى، يبقى هذا تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو تفسير النبي صلى الله عليه وسلم. والبعض اليوم في السنوات المتأخرة ويكاد تكون كتب التفاسير المتقدمة كانت تكون كتب التفسير كلها تشير إلى هذا المعنى أو تصرح بهذا المعنى، المغضوب عليهم اليهود الضالون النصارى. ولكن جاء أيضا في السنوات المتأخرة أنهم ما تركوا تفسير ذلك ويذكرون بغير اليهود والنصارى ويتركون ذكر التنصيص على اليهود والنصارى في ضمن الإيه العولمة السياسة العالمية المتأخرة بأنه في هناك سلام عالمي وينبغي أن يكون في احترام أديان. فطبعا كونك تقول اليهود المغضوب عليهم هم اليهود أو تقول الضالون هم النصارى، يبقى هذا إيه ازدراء أديان واعتداء علي، اعتداء على اليهود اعتداء على النصارى، فلا بد أن تمحى هذه الإيه هذه التفاسير هذه التفاسير. طيب وإن محوت المغضوب عليهم والضالون اللي هم اليهود والنصارى، ماذا أنت فاعل في التصريح أصلا في داخل القرآن باليهود والنصارى حينما يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، ماذا أنت صانع في هذا؟ ماذا أنت قائل؟ وإذا قال الله سبحانه وتعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ماذا أنت قائل؟ طيب وحينما تجد الآن من الجرائم التي تقدم يعني قانونيا قول الله سبحانه قولك مثلا أن اليهود كفار أو النصارى كفار، هذه من الجرائم من الجرائم وهذا اعتداء وتحاكم إذا قلت أن هؤلاء كفار. طيب كيف والله عز وجل يقول سبحانه وتعالى لقد كفر الذين قالوا ها إن الله هو المسيح ابن مريم. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. فهذا مصادرة لما جاء في القرآن. بل من اعتقد ذلك، من اعتقد أنه ما يجوز أن يقال على اليهود كفار أو على النصارى كفار، من اعتقد ذلك كان هو الكافر. وفي هذا بقى القاعدة الشرعية المعروفة، من لم يكفر الكافر فهو كافر. ليه؟ لأن هذا الكافر هو الذي كفره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. من لم يكفر ما كفر الله ورسوله فهو الكافر. فإذا محونا التفسير غير المغضوب عليه بينهم اليهود والضالين بينهم النصارى، طب ماذا نصنع أصلا في الآيات التي أوضحت بجلاء؟ نقول مثلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى، هذا كناية مثلا عن إيه يعني؟ عن غير العرب ولا إيه؟ ولا نقول إيه؟ طيب ولقد كفر الذين قالوا إن الله المسيح ابن مريم. نقول هؤلاء قوم لم يخلقوا بعد، هذه حقائق. لكن للأسف الشديد أصبحت هذه الحقائق الآن إيه؟ هذه الحقائق أصبحت ضلالات وأصبحت جرائم وأصبحت إيه؟ وأصبحت جرائم. ولهذا اليوم الناس يتعاملون تعاملا يذيب هذه الفوارق، يذيب هذه الفوارق. ليه؟ لأنه أصبح عندنا أصل ليس يعني يقبل، أصل محكم ليس يقبل النسخ ولا يقبل التبديل، ألا هو أصل إيه؟ المواطنة. الواصل للمواطنة، وإن المواطنة تقضي على كل هذه الإيه؟ المعاني. ومعنى مواطنة يعني أننا كلنا نحاسب في أمتنا على أننا مواطنون، مواطنون من بلد، مثلا مواطن ليبي، مواطن مصري، مواطن تونسي، مواطن كذا. يبقى ما في فوارق بين الناس باعتبار دين ولا باعتبار جنس ولا باعتبار لون ولا باعتبار كذا. أنت مواطن مصري، هذا هو الوصف الذي ينبغي. ولهذا تجدون بعض الدول ايه؟ محت الديانة، ليس توجد الديانة انما يبقى ايه؟ فقط الجنسية، جنسية مصري مثلا. لكن الديانة الان كثير من الدول محت مسألة الديانة على اعتبار انك ايه؟ انك انت معروف بجنسيتك، انت مصري خلاص، بس يكفي هذا، يكفي هذا. مصري يهودي او مصري نصراني هذا تفريقة، يعتبرون هذه تفريقة، ويعتبرون هذه التفريقة غير مقبولة المعنى اصلا في عصر العولمة وعصر بناء الدول ايه؟ وعصر بناء الدول الحديثة. طيب هل بقى احد يجرؤ ان يقول الان انه في بناء دولتنا هذه او كذا انه ينبغي ان تبنى على اسس القرآن والسنة؟ اليهودي يهودي والنصراني نصراني، وأن الله عز وجل ما يقبل من اليهودي والنصراني صرفا ولا عدلا، وهؤلاء هم الذين كفرهم الله عز وجل في القرآن. لكن الكفر شيء والحكم عليهم بالكفر شيء ومعاملتهم شيء آخر. ليس يعني إذا قيل اليهود أو النصارى كفار أنك تعتدي عليهم وأنك تقتلهم في الشوارع، هذا لا يجوز ولا يجوز الاعتداء عليهم. بل النبي يقول من قتل معاهدا يعني يهوديا كان أو نصرانيا أو كذا لم يرح رائحة الجنة. وهذا ظلم أن تعتدي على النصراني أو تعتدي على اليهودي، تحرق بيته، تأخذ ماله، تسرق سيارته وتقول هذا يهودي أو هذا نصراني، لا، هذا لا يكون. فالمعاملة بمقتضى قول الله عز وجل لا ينهكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديركم وأن تبروا من تقسطوا إليهم، هذا شيء. والحكم على الشخص باعتبار ديني وان هذا باطل وهذا حق، هذا كفر، هذا اسلام، هذا شيء ايه؟ اخر. كثير من الناس لا يفقه هذا التفريق، ولهذا ايه؟ ولهذا نراهم يهلكون عند هذه الايه؟ المعاني. ولهذا اظن دلوقتي اصبح يعني لو انتك مثلا تسأل مثلا يعني الآن برلمانا أو تسأل مسؤولين أو تخرج الآن أكبر سياسي ملتحي الآن وتقول له مثل هذا الكلام، تقول له يلا أقرر هذا الأصل، قرر أن النصارى مثلا كذا وأن اليهود كذا، لا يمكن، لا يمكن نطوعك، لا يمكن نطوعك. ولهذا ما في أحد قد نأخذ الجزية، ولا في احد مثلا اذا كان في دولة الاسلام لانه بيصطادوهم، طب انتوا تاخدوا، طب الجزية ايه نظامها ايه وكلام، يقول لا انا مش حاسمها الجزية، يعني احنا بنفعل كما فعل النبي. النبي طارت اخذ الجزية وطارت تركها، طب الدليل عليه انه تركها، قالك زي يهود خيبر، النبي لم ياخذ من يهود خيبر وعمل يهود خيبر بلا جزية، انظر إلى هذا الجهل. ويهود خيبر أصلا لم تكن قد شرعت الجزية بعد، إنما شرعت الجزية في سورة التوبة، وسورة التوبة إنما نزلت في العام الثامن أو بعد العام الثامن. فأين الجزية كانت أيام إيه؟ أيام قالت طيب تما نزلت الجزية بعد ذلك، طيب خلاص كان النبي بقى يعاملهم بعد ذلك؟ لا، النبي عاهدهم بلا جزية، والنبي صلى الله عليه وسلم وفى القوم على ما عاهدهم عليه. فكيف تستدل قبل التشريع وتطلق وتترك الاستدلال بعد الايه؟ بعد التشريع. فالشاهد ان هذه معاني صارت في الدول الحديثة الان غير موجودة، مطلقا غير موجودة. بينما الذين اصلوا هذه المعاني زي الغرب وكذا انما يعاملك على هذه التفرقة، وان لم توجد في مكتوبة لكن يعاملك بمقتضى الايه؟ هذا التفرقة. بمعنى مثلا انت مسلم ها وهو نصران وانت مواطن، والمواطن ده بيضع رأس كده التعامل حر فيما يفعل، حر طالما ما بيخدش قوانين البلد وقواعد الحكم. طيب لما تأتي امرأة تدخل في فرنسا او فتيات في فرنسا يدخلن بحجابهن الشرعي، غطاء الرأس، ايه العلاقة بينه وبين اسس الدولة؟ طيب يقولك لا يمنع البنت، تمنع انها تدخل المدرسة بغطاء الرأس. ليه؟ ده أنا فرنسية والفرنسية ديت يعني علمانية من الطراز الأول، ده هما اللي اخترعوا العلمانية، هما اللي اخترعوا الحرية، وهما اللي اخترعوا الإباحية. طيب البنت بتمشي عريان محدش يعترض، تمشي بكذا محدش يعترض، لكن تدخل بحجابها لا. إلا دي بقى معلش خد بالك، لا الأماكن الرسمية يقول لها أنت بتحجبي في الشارع، أما الأماكن الرسمية لا تدخلي بهذا. لو تبحث في القانون الفرنسي متى صادرتم حريات شخصية هنجدها مرة واحدة، يوم ان صادروا حجاب المرأة المسلمة. شوف ذبحت الايه؟ ذبحت الديمقراطية وذبحت الحرية بسكين الحد لما جاء غطاء رأس بس، لما جاء غطاء رأس بس. لكن احنا بقى ما شاء الله يعني احنا طبعا عندنا شهامة شوية، يعني احنا نقول لا هم يفعلوا ما عايزينه، يشربوا خمورهم، يعملوا كذا اللي هم عاوزينه، بس اهم حاجة لا. طب لماذا لا يبادرون نفس هذه الايه؟ نفس هذه الامور، ونتكلم احنا بإسهاب عن هؤلاء ونعطيهم حقوق. ده احنا قلنا احنا بنعطي المسيحيين حق يقولوا لمحمد كذاب. شوف احنا بنصل الى درجة ايه؟ يعني ان احنا يا جماعة لما نجي نحكمكم احنا طبعا اصحاب حريات، يعني محدش يخاف مننا خالص، محدش يخاف. حتى لو انت قابلتني وقلتني محمد كذاب انا مش زعلان منك، انا زعلان منك في الاخرة بس، الاخرة بس، هي الاخرة فقط هي اللي هيميز فيها الاسلام عن غير الاسلام. اما الدنيا فلا ينبغي ان نتعامل بادنى حساسية. ينبغي يقولك كده ايه التخلف الثقافي ده؟ مش عايزين تخلف ثقافي. يعني اذا التخلف الثقافي انك انت تحزن ان النصارى يقولون ان محمدا كذاب، او ان اليهود يقولون ان محمدا كذاب. ودي المعاني اللي بيعمقها من دلوقتي الاسلاميون زعموا الذين وصلوا الحكم هنا وهناك، هو ده اللي بيقرروا التوانسة، هو ده اللي بيقرروا المغاربة، هو ده اللي بيقرروا المصريون، هو ده اللي بيقرروا الليبيون. الشعار الاول حين وصلوا الى الأماكن المرموقة في الدولة الذي يركزون عليه دائما أبدا هو هذا. ولهذا لما يأتيك من يقول لا نية لأسلامة مصر، واللي يأتيك في تونس يقول إحنا أصلا مش هنطبق الشرع قط، مسألة دي مش مدرجة عندنا أصلا، مسألة دي إيه؟ مسألة دي غد مدرجة. زي واحد بينقل عن الغنوشي التونسي أمس يقول لك يعني هو لا يرى حد الحرابة، بقول إن الراجل لا يرى هذا حد الحرابة في كذا. فقلت له هو يرى ايه اصلا عشان ما يراش حد الحرابة؟ هو ايه اللي يراه؟ جاءت على حد الحرابة يعني؟ هو ايه اللي يراه اصلا؟ ايه اللي يراه حتى يقال لا يرى حد الحرابة؟ ولا ده الجماعة اللي بتكلموا في الجزية وكلموا في حد حرابة او ان كذا، ايه اصلا اللي بيؤمنوا بيه من الشرع يطبقوه عشان هي وقفت على الحدود؟ يعني وقفت على الحدود. طيب ايه غير الحدود؟ أصول الحكم أن يكون الحكم لله؟ لا، كل يقوم بالديمقراطية. فلهذا علم النبي المعنى الأول لعدي بن حاتم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم له فإن اليهود مغضوب عليهم وإن النصارى بلال. يبقى النبي فسر غير المغضوب عليهم والايه والضالين. طيب قد يقول قائل وهل المغضوب عليهم هم اليهود فقط وهل الضالين هم النصارى فقط؟ وبالتالي يبقى الحمد لله الله ذكر ثلاثة أصناف، ذكر أهل الصراط المستقيم وذكر المغضوب عليهم وذكر الضالين. اليهود هم المغضوب عليهم والنصارى هم الضالون، يبقى احنا الحمد لله ايه على الصراط المستقيم. وبالتالي ما لم تكن يهوديا ولا نصرانيا يبقى انت على الصراط الايه المستقيم. صلي انت على الصراط المستقيم، ما تصليش انت على الصراط المستقيم، تحجبي انت على الصراط المستقيم، ما تتحجبيش انت على الصراط المستقيم. انت يهودي لا يبقى انت على الصراط المستقيم، انت نصراني لا يبقى انت على الصراط المستقيم. الحمد لله. لا انتبه، لما فسر النبي صلى الله عليه وسلم المغضوب عليهم باليهود والضالين بالنصارى انما فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذا بافراد المعنى، والا فمن المغضوب عليهم؟ المغضوب عليهم كل من عرف الحق فكتم او لبس فيه، وعلى راس هؤلاء واجدر الناس بهذا التفسير هم من؟ اليهود. ومن الضالون؟ كل من عبد الله على جهل. اي واحد يعبد على جهل، يترك النص يعبد على جهل، وعلى راس هؤلاء مين؟ النصارى. وبالتالي هل من المسلمين مغضوب عليهم؟ الجواب نعم. وهل من النصارى وهل من المسلمين ضالون؟ الجواب نعم. فكل من عرف الحق وكتمه ولبس فيه فإنه من المغضوب عليهم. ولهذا قال السلف فمن كان فيه ضلال من عبادنا ففي شبه من اليهود، ومن كان فيه ضلال من من كان فيه ضلال من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن كان فيه ضلال من عبادنا ففيه شبه من الايه من النصارى من النصارى. ولهذا ليست العبرة بخصوص السبب بل بعموم اللفظ والمعنى. يبقى إذن يوجد من المسلمين مغضوب عليهم ويوجد من المسلمين ضالون. إذن أهل الصراط المستقيم هم الذين عرفوا الحق بدليله وعملوا به ودعوا إليه، المغضوب عليهم وعلى رأس طبعا هؤلاء من ذكر الله فأولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. المغضوب عليهم قوم عرفوا الحق فحرفوه ولبسوه فيه، وعلى رأس هؤلاء اليهود. الضالون هم قوم عبدوا على غير دليل وعلى غير بصيرة، وعلى رأس هؤلاء الايه هو على رأس هؤلاء النصارى. ولهذا نقول أقسام الخليقة في أي عصر في أي زمن لا تخرج عن ثلاثة أقسام. انتبهوا يا أخوان، أنا وأنت نتحكم من هذا التقسيم، كل الشعوب تتحكم من هذا الايه إلى هذا التقسيم. وهو إنه إيه؟ وهو إنه الخليقة ثلاثة أقسام لا رابع لها، لا رابع لها. قسم تعبد الله عز وجل بمعرفة الحق بدليله وعمل بذلك، عبد بدليل، اعتقد بدليل، دعا بدليل، أحب بدليل، كره بدليل، أبغض بدليل، أعطى بدليل، ولا بدليل، عاد بدليل. تمام تمام، زي ما احنا بنتكلم الكلام الآن في مسألة اليهود النصارى أو العولمة أو كذا، تلاقي بعض الناس يضيق صدره من هذا، يعني يكاد يخنق لما بيسمع هذا الكلام، يكاد يخنق، ودي مسلمات مش عايزك تتكلم في هذا الكلام، يكاد يخنق لما يسمع هذا الكلام، ودي مسلمات ايه؟ هذه مسلمات شرعية، دي أصول ديننا ولا هذه أصول ديننا، دي أصول ديننا للأسف الشديد التي كادت تمحى وتطمس معالمها ليصبح الإسلام ده ثقافة عامة بس كده ثقافة، إنما يعني حدود ولاء وبراء وجنة ونار ومعصية وطاعة، الكلام ده تشدد، الكلام ده ما تعرفه ايه؟ ما تعرفه اللغة الحديثة، الكلام ده ما تعرفه لغة الحديث. وهذا من جهل المسلمين، كثير من المسلمين يجهل، يعرف يأكل يعرف يشرب يعرف يشتغل يعرف يعمل، لكن إيه أن يعرف دينه هذا يعطيه أجازة ما عند معرفة بدينه. يبقى القسم الأول قوم عرفوا الحق بدليل، دول هم المنعم عليهم. القسم الثاني قوم عرفوا الحق فكتموه ولبسوا فيه، وهؤلاء مين؟ المغضوب عليه. وقسم ثالث عبد على جهل ولم يلتفت إلى الدليل. وهؤلاء مين؟ وهؤلاء هم الضالون على رأس المنعم عليهم النبي والصحابة، على رأس المغضوب عليهم اليهود، على رأس الضالين النصارى. يبقى قد يكون عالم بدرس كتاب وهو ضال مغضوب عليه، ليه لبس؟ اللي بيجي النهارده يفتي المسلمين ان ما فيش حاجه اسمها حد حرابه، اللي بيجي يقول ما فيش ناسخ ومنسوخ، واخد بالك؟ اللي بيجي يقول لك ما فيش حاجه اسمها حد رجم، هذا مين ده؟ هذا مغضوب عليه. الا ازاي رجم النبي وتقول لي ما فيش حد اسمه حد رجم؟ وانت بتسمعه، كل اللي بيسمع التلفزيونات يعرف الكلام ده يوميا، يوميا بيطلع بكم كده، كل ما تقلب في قناه كل ما تجد ايه يعني انحراف من قناه الى قناه، من قناه الى قناه، وده عمال يختار، وده عمال يالف، وده يقول لك ما فيش عذاب قبر ونعيم، وده يقول لك ما فيش حد رجم، ويقول لي ده، وده يقول لك مش مشكله لو خدت لك سيجارتين في اليوم كده وانت صايم، مش مشكله طالما ما تزيدش عن سيجارتين، خلاص السجاير لا تفطر، واللي يقول لك مش عارف اي حاجه. كل من طول ما انت بتقلب عمال ايه يعني عمال تجد الضلال يتوزع من هنا وهناك، خد بالك؟ نعم. حتى اصبح اليوم انت بتتكلم مش بقى تقول هتتكلم في الجماعات الاسلاميه ولا الصوفيه ولا الروافض، ده انت يا ويلك لو اتكلمت في النصارى اصلا واليهود. يعني اصبح الان من المسائل الصعبه انك تتكلم فين؟ في اليهود والنصارى. انما تقول لي بقى اوعى تقرب بقى يما واحد قال لا اله الا الله محمد رسول الله، اياك. اذا كان من لم يقل هذا، من يقول بان محمد صلى الله عليه وسلم كذاب وكذا، هذا لا يمكن ان تكفره، يا ويلك. مع انك ترى في العالم كله القضية واضحة المعالم عند شعوب الأرض، إلا المسلمين هم الذين عندهم هذا الايه الخلط. إنما اليهود، هل مثلا ممكن يكون مؤتمر يهودي واحد أو تكون مدرسة يهودية أو يكون عاخام ده ولا بيسموه ايه يهودي ممكن يقول لا والمسلم والمسلمون زينا ولهم حقوقنا ولعنه مش عارف ايه وبتاع؟ ده شو بيحصده إخواننا هناك حصدا. المعركة العالمية هي معركة ايه؟ اسلام يهودية نصرانية. هؤلاء يرتبون لها بهذا الترتيب، لكن المسلمين بينما يرتب الغرب لها هذا الترتيب، المسلمون يقومون بايه؟ يقوم بالترتيب خلاف هذا، لانهم اصابع لهؤلاء ينفذون الايه؟ المخططات وينفذون الامور. حتى قادات بعض الجماعات يقولون ويصلون لجماعاتهم، زي مثلا جماعة إخوان اللي هي المفترض بقى يقول لك ده احنا الجماعة يعني اللي فاهمين المسائل ديت وغزو فكري واحنا الأرباب الغزو الفكري، يؤصلون على الملأ بأن معركتنا مع اليهود ليست معركة عقيدة إنما هي معركة أرض. ألا خد بالك، إنما هي معركة إيه؟ أرض. وإن الله وإن الله يرجعون. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم فسر هذا تفسيرا واضحا في حديث علي بن حاتم حينما قال اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضلال، لكن نبهنا على انه ايه؟ لا تظنوا ان الغضب في النصارى وفقط وفي اليهود وفقط وان الضلال في النصارى فقط، بل اعلم المعنى يتضح لك ان من المسلمين من هو مغضوب عليهم ومن المسلمين من هم ضالون، فمن كان فيه ضلال من العلماء ففي شبه من اليهود، ومن كان فيه ضلال من العباد ففيه شبه من الايه؟ من النصارى. طيب نكتفي بهذا القدر، نقف عند سورة البقرة. لم يستدل فيه بالآثار عن الصحابة؟ لا، المراد يا اخواني بالرأي يعني ايه؟ بالرأي ان يقول بمحض الهوى، فلا يكون له مرجعية الى القرآن الى السنة الى لغة العربي الى كذا. تفسير السعيد رحمه الله تعالى ما تخرج فيه لفظة عن القرآن والسنة، لكن لما كان تفسيرا مختصرا يركز على المعنى فقط ما ذكر الآثار، لأنه هذا منهج في التفسير بس، واحد يذكر الآثار واحد لا يذكر الآثار أو كذا، لكن ما في لفظة في تفسير السعيد تخرج عن الكتاب والسنة، فكيف يقال؟ لأنه ليس تفسير بالآثار عن يعني أو هو تفسير بالرأي، لا، المراد بالرأي يعني إيه؟ يعني يخرج عن القرآن والسنة وعن معاني القرآن والسنة. إنما مسألة بقى إنه يذكر الآثار أو لا يذكر، دي مسألة بتصير منهج في وضع التفسير، في وضع الإيه؟ في وضع التفسير. فهو ركز على المعنى فتفسيره تفسير مختصر، تفسير مختصر يعطيك معنى النصوص، زي متن العلماء مثلا في الفقه فإنهم يذكرون الأحكام دون أدلتها، فليقال هذه كتب ليس فيها أدلة، كل كلمة يقولون عليها الدليل، أخذ بالك؟ يعني مثلا حين يقول مثلا والماء مثلا طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه وطعمه وريحه لقول الله عز وجل كذا، ويتكلم مثلا هذا، أو يقول مثلا وأركان الصلاة مثلا 14 الركن الأول كذا، هذا كله دل عليه الأدلة، لكن هذه طريقة إيه؟ طريقة تأليف، طريقة تصنيف، طريقة تأليف وطريقة تصنيف. لكن لما يجي مثلا واحد بقى يقول لك مثلا يقعد يجول بقى ويصول في القرآن براحته كده بدون ايه ورجوع الى معاني القرآن والسنة، فيقرر تقرر البدع وتقرر الشركيات، ثم يقال هذه ايه خواطر، يعني هذه ايه خواطر من هنا وهناك. لا، المهم انك انت لا تخرج عن ايه، عن معاني القرآن ومعاني السنة. يعني لما يجي واحد مثلا يفسر لك القرآن يقول لك مثلا ايه زي مثلا حادث سبتمبر، واخد بالك، حادث سبتمبر ولا كذا، يقول لك دي ورد في القرآن في سورة التوبة، لا ده عبث، هذا لاعب وعبث، هذا ايه عبث ان يقال هذا الحدث ورد فين في القرآن، يجيب لك ارقام كده، يألف لك ايه ارقام ويجيبها ويضع هذه الارقام جنب بعض. وطبعا انت تقدر تفسر كل حاجة بطريقة دي. طب انا مثلا ما اجيب مثلا سورة مثلا وليكن مثلا سورة التو سورة مثلا الاخلاص مثلا، يعني ممكن الف لك تأليفة سورة مثلا 112 في الجزء الثلاثين مش عارف عدد كلماتها كذا، او مربطها لك بحدث سورة ده، شوف ودي دل على الاحادية والصمدية، يبقى دي دل مش عارف على ايه، والف تقدر تطلع من القرآن اذا حبيت تألف يعني ارقام واعداد ومش عارف ايه براحتك. هذا وهل هذا يكون هو المراد من كلام ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم؟ نريد إذا أكلنا أكلة أن نأتي عليها بآية، وإذا شربنا شربة أن نأتي عليها بآية، وإذا تصرفت أنت تصرفا تأتي عليه بآية، أو حد مثلا قال لك كلمة تقول أبس أنت المعني في قول عز وجل يا أيها المدثر إلى قول إيه سأرهق صعودا إلى أجل رقم كذا وكذا وانت عملت فيها كذا يوم كذا يبقى أنت كذا، طبعا هذا مستحيل. فلو فتح هذا الباب، لكن القرآن له مهابته، ولهذا كان ابن قال أبو بكر يقول أي سماء تضلوني وأي أرض تقلوني إذا قلت أنا في كتاب ما لا أعلم. وطبعا يا إخواني شوف سبحان الله، أنت لا تجد الهيبة إلا عند العلماء، بينما يسكت الصحابي يتكلم العربيد للأسف الشديد، لأنه إذا قلت المهابة حصل الإيه؟ حصلت الجرأة. يعني الجماعة اللي بينكروا مثلا النسخ وبينكروا هذا، هؤلاء أنهم جرأة أصلا، مش مثلا علم يعني بيقولوا، لا دول جرأة، هؤلاء جرأة. زي واحد مثلا بيقول لك وربنا بيتكلم في بيتكلم الكلمة ويرجع فيه، بيتكلم الكلمة ويرجع فيه، هتلاقي في القرآن كده اللي بيقولوا الآية ويرجع ينسخ، ده أعوذ بالله أعوذ بالله أعوذ بالله. والنبي برضو كمان يقول لك، والنبي كمان برضو كده أعوذ بالله. شوف أصل الجرأة، وأنت الآن الحقيقة أنت في وقت الجرأة، مش في وقت بقى يعني، أنت في وقت وزمن الجرأة، ما فيش لها حدود. من اللي يحاسب؟ من اللي يحاسب؟ بالعكس، اللي هيقول ضوابط ولا يتحاسب، اللي يقول ضوابط هو اللي يتحس. اذا جيت يمه الحاجه يبقى ازدراء اديان، اذا جبت مش عارف يبقى مش عارف، اذا يبقى انت بتخالف ايه كذا، يبقى انت خارج على الديمقراطيه كذا، يبقى انت خارج. ولهذا انا اقول لك انت المتهم الحقيقي في المجتمع الان، انت المتهم الايه الحقيقي في المجتمع عند جميع الناس بجميع الايه الاطياف، انت المتهم. ليه؟ لان كل واحد واخد راحته وسيب ونسيب. انت طبعا ما انتش واخد راحتك، انت تتكلم كلمة لازم الدليل عليه والنص. نعم، فتفسير السعدي ليس تفسيرا بالايه بالرأي، بل هو تفسير قائم على الكتاب وعلى الايه وعلى السنة. نعم.